أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم وصبحكم الله بالخير جميعا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. معي أنا نواف العقيل. في البداية لا ننسى نذكركم في كود خصم الموقع أديداس موجود يسار الشاشة المشاهدين من البث البروسكوب، موجود أيضا في وصف المنصة اللي تسمع هذا البودكاست فيها إذا كنت تستمع الحلقة تسجيل. وأيضا لا ننسى نشكر راعينا الإعلامي في برنامج كورة شو على رعاية هذا البرنامج إعلاميا. في البداية حلقتنا اليوم بإذن الله بتكون عن الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اللي شفناه من يعني شوي دراما في يوم السبت والأحد، وللأسف يوم الاثنين كان شوي سيء، لكن يعني بشكل عام يعني الجولة يعني كانت مقبولة، يعني فيها يعني شوي إثارة رغم أن مباراة صراحة أرسنال والسيتي يعني شوي مخيب للأمال، لكن إن شاء الله تكون يعني في المستقبل تكون في قمم أفضل إن شاء الله. ضيفنا في الحلقة اليوم هو حسين الوهبي إن شاء الله الإعلامي، راح تحدث فيه عن الجولة بشكل كامل. وأيضا لا ننسى نذكر في البداية عن المشروع اللي أطلقته قبل قليل، أو سربت الخبر الصحفي قبل قليل سكاي عن إجراء محادثات من ضمنها تواجد مانشستر يونايتد وليفربول، تشمل أكبر أندية أوروبية انضمام إلى بطولة جديدة يدعمها الفيفا، يجمع الممولون حزمة بقيمة 6 مليار دولار في الوقت الحالي لإنشاء بطولة يطلق عليها اسم الدوري الأوروبي الممتاز أو البريمير ليج الأوروبي. أكثر من 12 نادي من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ممكن يدخلون في هذه البطولة، وهي مفاوضات مستمرة وسابق تكلمنا فيها في الحلقة الماضية. اللي حاب يسمع فيها يرجع لحلقتنا بعنوان الصورة الكبيرة، تكلمنا عن المشروع بشكل عام واتجاه القادم لكرة القدم اللي بشكل كبير متجه إلى بطولتين جديدة ممكن تكون مع بداية عام 2022. أيضا شفنا خبر إصابة فان دايك اللي يعني شاغل السوشيال ميديا في الوقت الحالي، شفنا حديث كثير عن الإصابة، شفنا يعني التفاعل الكبير من جماهير ليفربول عن إصابة فان دايك والحزن الكبير بخسارة لاعب كبير يعني بالنسبة لي أنا يمثل 2% من قيمة ليفربول، راح أتكلم فيها أيضا في الحلقة. أيضا شفنا هجوم على بيكفورد حارس إيفرتون والتدخل القوي يعني اللي بكل أمانة يعني تدخل يعني لو كان قاصد ما راح يدخل كذا، يعني حارس بكل أمانة يعني فيه يعني هذا الحارس بكل أمانة أنا بيني وبينه مشاكل قبل هذه الإصابة، فبعد هذه الإصابة ممكن تكثر هذه المشاكل، لكن نقول جمهور ليفربول بإذن الله معوضين خير والدوري لسه طويل. ياما أندية كبيرة خسرت لاعبين كبار حققت لقب الدوري في النهاية، وبالنسبة لي الحين ليفربول هو المرشح الأول في لقب الدوري. طبعا رحب بضيفنا في هذه الحلقة الإعلامي الرياضي حسين الوهبي، حياك الله حسين. لسه حسين مو معنا. طيب أيضا شفنا تعثر تشيلسي في الحلقة الماضية في الجولة الماضية ضد ساوثهامبتون، وشفنا تعثر فوز سيتي على أرسنال، ويعني بكل أمانة كانت مباراة جميلة من روبن دياز مدافع مانشستر سيتي اللي بدأ يثبت نفسه في الفريق، وأعتقد أن هذا المدافع ممكن يشكل نقطة قوة مهمة لليفربول في مستقبل الدوري. أيضا شفنا توتنهام وسقوطه الغريب بعد تقدم 3 دقيقة يعني 80 الوضع. المباراة كانت رايحة يعني الحفلة كروية جميلة صراحة. توتنهام لعب مباراة جميلة بالذات في بداية المباراة، قدم عرض هجومي جميل في الشوط الأول، تألق سون وهاري كين مستمر. لكن هي كرة القدم يعني في النهاية أخطاء، خطأ سانشيز بالذات يعني هو اللي حول المباراة يعني لاتجاه آخر. يعني مشاكل دفاعية مستمرة في توتنهام، وهذا السبب يعني مورينيو اتجه تعاقد مع المدافع الشاب الويلزي رودون على امل انه يحسن خط الدفاع في مستقبل الموسم. لسه الموسم طويل صحيح، توتنهام خسر نقاط كثيره على ملعبه، وشفنا التعادل ضد نيوكاسل اللي في الدقائق الاخيره من ركله الجزاء من ويلسون، شفنا خساره ضد ايفرتون، شفنا التعادل ضد وستهام. لكن بشكل عام ما في فريق يعني ماخذ الفورمة وقاعد يفوز بشكل مستمر وقاعد يضرب الدنيا من الأندية الكبيرة. فبالتالي لسه يعني اليونايتد، السيتي، أرسنال، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، كلهم هذه الأندية لسه هي اللي في النهاية راح تصير في التوب فور. صحيح إنه إيفرتون الحين في تصدر الدوري، وأستون فيلا محقق 4 انتصارات يعني مستوى كبير جدا مع دين سميث اللي بكل أمانة حول أستون فيلا هذا الموسم يعني بشكل كبير بشكل واضح بصفقات الصيف اللي كانت فعالة. لكن في النهاية أنه دوري إنجليزي يعني نفس، لازم يكون نفسك طويل يعني. حتى ليستر سيتي لما نافس على الدوري يعني إلى شهر يناير إلى بعد يناير، وكنا نشكك في 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 يعني إمكانية تفوق سيتي أو عفوا ليستر سيتي في الدوري، حتى أنه الفريق يعني ظهر لنا بشكل قوي وأثبت شخصيته كبيرة. إيفرتون متصدر الدوري أوكي، لكن لسه ما أدري إيش راح يصير في الموضوع، لكن مستقبلا إيفرتون هل راح يستمر؟ هل راح يكون موجود في القمة؟ عندي شكوك الصراحة، خصوصا دقة البدلاء يعني في إيفرتون ضعيفة جدا، ما هي بقدر يعني ما هي مثل دقة البدلاء السيتي أو دقة البدلاء ليفربول، هي دقة يعني متواضعة جدا. فهو الموضوع يعني بهذه البساطة يعني بهذه الطريقة. أيضا شفنا في الجولة هذه تعادل ويست بروم وبيرلي السيء نتيجة 0-0، يعني من أسوأ المباريات اللي شفناها هذا الموسم. شفنا مباراة سيئة بكل أمانة، مباراة ما هي مباراة بريمير ليج، مباراة يعني أنا أسميها مباراة تشامبيونشيب في الدوري الإنجليزي. مباراة كانت سيئة جدا، فيها تألق حراس بشكل واضح. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الإعلامي حسين الوهبي، حياك الله حسين.
أهلا نواف، كيف الجميع؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله، كيف حالك أنت؟
الحمد لله كله تمام، الحمد لله.
كيف الموسم الكروي معك حتى الآن؟
والله مجنون، يعني لحد الآن اللي يحصل بالموسم مش عادي.
دائما في كل ضيف استضيفه أنا عندي سؤال في البداية، هل الحالة الحالية في كرة القدم نشوف المفاجآت والريمونتادا والأندية الصغيرة تفوز عند الكبيرة، هل هو بسبب سوء التحضير قبل الموسم من الأندية الكبيرة بسبب كورونا؟ أو في أسباب أخرى؟
يعني أعتقد أنه في سببين لهذا الموضوع. يعني في مشكلة سوء التحضير اللي عانت منها جميع الأندية، وهذه مشكلة كانت كبيرة، وشفنا يعني أندية كثيرة مثل ليفربول، مثل مانشستر، حتى بداية كان واضح على أندية كثيرة أنه اللياقة البدنية مش جاهزة بشكل كثير كبير. لكن المشكلة الثانية واللي عم تتحولها كرة القدم مؤخرا هي عملية إنه اللعبة عم بتصير تعتمد أكثر على التحولات السريعة، اللعبة عم بتصير تعتمد أكثر على ظروف مباريات معينة. عم نشوف إنه الحضور الذهني للاعبين ما عاد مثل الأول، يعني عم نشوف نتائج ضخمة عم تسجل مثل نتيجة توتنهام على يونايتد، أو نتيجة يعني نتيجة خسارة ليفربول مع أستون فيلا، نتيجة خسارة السيتي مع ليستر. هذه نتائج ما تبنى عليها من الفرق الكبيرة، وبالتالي في مشكلة من الناحية البدنية، في مشكلة من الناحية الذهنية. لا شك إنه فترة الحجر أثرت على اللاعبين بشكل كبير، وانعكست بالنتائج اللي عم نشوفها حاليا. لكن لازم نأكد كمان انه كرة القدم عم تتغير، يعني طريقة اللعب تبع الأندية معظمها عم تتغير، ما عدنا نشوف مباريات مقفلة مثل ما كنا نشوفها بالماضي. بالعكس، كل الأندية صارت عم بتحاول تضغط، كل الأندية صارت عم تحاول تفتح الملعب، عم تسجل عدد أكبر من الأهداف، وهذا الشيء اللي عم بخلينا نشوف هذه النتائج الضخمة مؤخرا.
ممتاز، يعني في اتفاق بينك انه الحجر اثر بشكل كبير على اللاعبين. خلينا ندخل على اول مباراه في الجوله اللي هي مباراه ديربي الميرسيسايد بين ايفرتون ليفربول. بكل امانه يعني شفنا مباراه يعني جيده جدا، في احداث هذه المباراه. صحيح انه الكل تكلم بعد المباراه عن ما حصل فان دايك وحكم المساعد في تقنية الفار، لكن على مستوى الفني حسين كيف شفت المباراة؟
يعني بالنسبة للمباراة إيفرتون وليفربول، في شيء أخذ عليه إيفرتون المباراة وهو الناحية البدنية لهذه المواجهة. هذا الأمر ما قدر يتعامل معه بليفربول بشكل جيد، وكلفه كثير، كلفه خسارة مارك توصف الملعب لفترة طويلة من المباراة، وكلفه يعني كلفه أيضا إصابات بلاعبينه. يعني المباراة خرج فيها أيضا تياغو ألكانتارا إلى جانب فان دايك مصاب كمان. لذلك إيفرتون كان قاسي في المباراة، لكن هذا هو تاريخ ديربي أساسا، هذا هو تاريخ ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون. وبالمقابل أكيد ما فينا نقطع على هاي المباراة بدون ما نتحدث على الجدل التحكيمي الكبير اللي صار، إن كان بلقطة التسلل اللي أدت لإصابة فان دايك، أو لقطة التسلل اللي ما احتسب من خلال الهدف الأخير لهندرسون. لكن بالنسبة لأني موضوع التسلل هو موضوع مرتبط أكثر نواف بالمشكلة اللي عم بتصير بالدوري الإنجليزي ككل، مش بس هذه المباراة، واللي هي مشكلة طريقة مقاربة التسلل بشكل كامل. يعني إذا كان هذا هو القانون فهو يطبق على الجميع حتى تغيير القانون، هذا رأيي. لذلك مشكلة التسلل بدها مقاربة جديدة، لازم موضوع السنتيمترات القليلة ينحل بطريقة ما بنعرف كيف، بس لازم ينحل. يعني ما بعرف إذا الفكرة التاريخية هي اللي بتعتمد على الأفضلية للمهاجم ترجع لأساس الموضوع تمنحه أفضلية وإن كان بسنتيمترات قليلة عن خصمه. بالمقابل الحكم بالنسبة لي أخطأ بشكل كبير بكرة فان دايك. نعم هي تسلل، نعم هي مش مشكلة جزاء، لكن القانون واضح وصريح لأنه أي تدخل عنيف حتى لو بعد صفرة الحكم يؤدي إلى طرد. بيكفورد بهذه الكرة كان محظوظ بشكل كبير، وهذه الكرة بعتقد يعني لقطة فان دايك ما حتكون لقطة مباراة، ما حتكون لقطة الديربي، هي حتكون لقطة مؤثرة لما تبقى من الموسم.
بالضبط، هو المشكلة في التحكيم إنه القانون نفسه يا حسين، هو القانون نفسه مو منطقي. يعني تقدم يعني بسيط من المهاجم يحسب كتسلل وهو مو مؤثر اصلا، يعني ممكن يكون هذا تقدم موجود لكن المدافع يسبق المهاجم.
هو روح القانون كانت تنص من قبل على لما كان التسلل مش عن طريق الفار، عن طريق العادي، انه الافضليه دائما للمهاجم. اذا المهاجم والمدافع على نفس الخط الحكم ما بيحسب التسلل، الافضليه بتكون دائما للمهاجم. اليوم مع يعني اي سنتيمترات، يعني كرة مانية كان فيها مليمترات، طالما هن بانجلترا عم بيطبقوا القانون بهذا الشكل، بالنسبة لنا ما فينا نقول انه الحالة ما كانت تسلل، لأن القانون عم يطبق على الجميع بهذا الشكل. لكن لازم اعادة مراجعة القانون بالكامل ليطبق على الجميع بطريقة مختلفة.
بالضبط، وخاصة أن هذا الموضوع يعني أثير في الموسم الماضي وما شفنا تحرك يعني بفترة التوقف أو فترة كورونا للتغيير، رغم انه
ارسنال الاتحاد الانجليزي ما انهز بخصوص هذا الموضوع.
اي انا
المفروض يطور القوانين.
بالضبط، انا اقصد فيها الفيفا، يعني الاتحاد الانجليزي هو غير، يعني شاف استياء من عدم ذهاب الحكم للفار في الموسم الماضي للشاشه يشاهد حاله الطرد، استياء الجمهور من عدم رؤيه الحكم لاي حالات يشوفها حكم مساعد، وغيرها الاتحاد الانجليزي، قال اوكي انا راح اطبق قانون الفيفا وبخلي الحكم يشوف الشاشه ما عندي مشكله، لكن القانون نفسه انا ما اقدر اغيره، في سلطه حاكمه.
هي يعني حتى نواف إذا لاحظت معي، حتى فكرة ذهاب الحكم للشاشة أنا عم حسها قرار شكلي، يعني مش أكثر من أنه عنده واحد يتأكد ويرجع يعطي، يعني يرجع يعطي القرار اللي هو كان حيعطيه حتى لو ما راح على الشاشة. يعني صرنا عم نحس مؤخرا أنه فكرة ذهاب الحكم للشاشة خاصة بالدوري الإنجليزي عم بتكون شكلية أكثر ما هي عم بتكون مؤثرة بالحقيقة، لأنه ولا لحظة لهلأ حسينا انه الحكم عم بيروح على الشاشه ليغير قرار، او يعني عم بيكون كانه الفار عم بيقول له انه خلص مثلا هي هكله جزاء بس روح على الشاشه بس لتبين انك على الشاشه مش اكثر من هيك.
صح، لانه الحالات اللي يروح للحكم هي حالات الطرد فقط، حالات تسلل الحكم ما يروح يشوف الشاشه، لان يرون الاتحاد الانجليزي ان التسلل ما في واحد زائد واحد يسوي اربعه، لا واحد زائد واحد يسوي اثنين، هو تسلل تسلل. إيه لو التقد لو شبر او اقل من شبر متقدم هو تسلل، لكن الطرد فيها تقدير للحكم، فالحكم ينتج للطرد، وغالبا غالبا الفار يعني ما يجيب حالات طرد الا الطرد يعني اللي واضحه، حالات اللي فيها جدلية يعني حاول
لا بس كمان كمان يعني حتى لقطة بيكفورد كان مثير للجدل لأنه الحكم على فان دايك ما راح للفار بشكل واضح. يعني حتى يعني نقدر نعود للقطة حدثت بمباراة يونايتد توتنهام، كان لقطة مارسيال ولامير،
صح،
والتمثيل الواضح اللي عنده لامير يعني في تمثيلية كاملة كانت حصلت، ومن الغريب أن الحكم ما اتخذ أي قرار بحق لامير وطرد مارسيال على نفس اللقطة، كان هذا الموضوع غريب جدا يعني.
صح بالضبط. طيب هو مشكلة حكم الفار في لقطة فان دايك ركز على التسلل أكثر من تدخل بيكفورد يعني.
هو كان المفروض فعليا بالقانون أوكي أول شيء عمل تشيك للتسلل، ما كان في تسلل تمام، لكن التشيك المفروض يكون في تشيك ثاني من الحكم كثير واضح لموضوع الطرد. يعني هذا بالنهاية هو اعتداء حتى بكرة أو من دون كرة، هو اعتداء على لاعب يعني أدى لإخراجه من الموسم فعليا، وكانت اللقطة واضحة جدا يعني كانت عنيفة جدا واضحة جدا.
صح.
كان مستغرب أنه عدم اللجوء للفار بموضوع ما بعد التسلل، يعني كانت غريبة جدا
بالضبط.
ولحد الآن أساسا الاتحاد الإنجليزي ما وضح، يعني ليفربول طلب بتوضيح ولحد الآن الاتحاد الإنجليزي ما وضح النقطة الثانية، ليش الحكم ما راح للفار لحالة العنف اللي استخدمه بالكرة،
وما راح يوضح يا حسين.
لا
ما مستحيل مستحيل يوضح، لانه اذا 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 الاتحاد الانجليزي برر انه الحكم ما شاف الحاله فانه يطعن في كفاءه حكامه، واذا اكد ان الحكم
حتجرب مشاكل كثير بالدوري
بالضبط، فراح الاتحاد الانجليزي راح يتخذ سياسه انه اوكي خلينا نسكت لين تنتهي السالفه وينتهي الموضوع والناس تنسى وتمشي الحياه واحنا نطلع بخير وليفربول يطلع بخير. طيب حسين بخصوص اصابه فان دايك، يعني شفنا كثير تشاؤم من جماهير ليفربول وفي تفاؤل من جماهير الاخرى للانديه المنافسه لليفربول انه خلاص اصبح الدوري يعني حاليا على يعني في ارض الملعب ما في افضليه لليفربول. تاثير اصابه فان دايك هل هو لهالدرجه هذه انه مؤثر على ليفربول انه ما يقدر يعني يكون متفوق على البقيه؟
نحن نعرف انه يورغن كلوب قطع بمشاكل الاصابات من قبل، لكن مشكله اصابه بهذا الحجم ما قطع فيها من قبل. يعني حتى في الموسم الماضي اذا تتذكر اصابه اليسون كانت مؤثره بفتره الفترات على ليفربول، وعودته اعادت اذا بدنا نقول التوازن للفريق بشكل اكبر. اصابه فان دايك حتكون مؤثره بشكل كبير، لكن المشكله الحقيقيه اللي عم بيواجهها كلوب حتى من قبل اصابه فان دايك هي الحاله الذهنيه لليفربول. كلوب لازم يرجع الحالة الذهنية لليفربول اللي كانت قبل، خاصة الثلاثي الأمامي. يعني الثلاثي الأمامي لازم يكون بالقمة بالفترة اللي جاي، مش بس من ناحية تسجيل الأهداف والحسم، لازم يكون بالقمة من ناحية الضغط على الخصوم، من ناحية الضغط العكسي اللي هو معود عليه، من ناحية الحدية بهذه العملية. إذا كان بهذا الشكل ممكن يخفف كثير من العبء اللي ممكن يكون على دفاع ليفربول بما نسميه إذا بدك الدفاع الجماعي للفريق. لكن إذا الثلاثي الأمامي ما حيعمل الضغط مثل ما كان يتصرف بالمواسم السابقة ونشوف تراجع بالحالة البدنية له، هذه حتشكل مشكلة كثير كبيرة للفريق، خاصة طبعا إنه جوميز لا يطمئن، والحل الوحيد ممكن يكون أمام كلوب بالأخير إنه ينقل فابينيو ليكون قلب الدفاع الثاني مثلا أمام إلى جانب ماتيف. هذا الحل جرب يورغن كلوب بمباراة تشيلسي لما لعب فابينيو إلى جانب فان دايك، وكان إيجابي. يعني فابينيو كان جيد جدا بهذا الدور. حنشوف الحلول الموجودة عند كلوب ونشوف شو ممكن يقدم بالمباريات القادمة، لكن يجب كلوب أن يركز على الحالة الذهنية لليفربول. خسارة فان دايك نعم تفتح الأبواب أنه أكيد ليفربول خسر لاعب، إن كان من ناحية قادر على تسجيل الأهداف، لاعب قوة الكرات الهوائية، قائد بأرض الملعب، لاعب بيبني اللعب بشكل جيد بالكرات الطويلة. كل هذه الأمور والخصائص ما بيملكها ولا قلب دفاع تاني بليفربول كمان هيك ممكن يرجع فابينيو ولا يكون بهذا المركز. لكن بهاي الحال اليوم اكيد التوازن رجع، خاصة انه مانشستر سيتي شفنا انه بلش يرجع التوازن لدفاعه مع روبن دياس ونفن اكي وطريقة لعب جوارديولا بالمباراة الاخيرة امام ارسنال. فهيدا التوازن هو اللي ممكن يقارب فارق النقاط اللي كان كتير شاسع بالموسم الماضي. يعني منذكر فارق النقاط بالموسم الماضي وصل 17-18 نقطة. هيدا الفارق ممكن يتقلص بسبب اصابة فان دايك لفترة طويلة.
طيب انا اتفق معاك انه فابينو ممكن يكون المعوض الرئيسي لفان دايك، ممكن خلاص ننسى انه فابينو يصير لاعب خط وسط، ممكن تحول قلب دفاع الى شهر يناير الى تعاقد مع مدافع او ايجاد حل يعني اخر غير فابينو. لكن ايضا شريك فابينو راح يكون مشكله لانه ماتيب حاليا مصاب، ما تدرب اليوم مع الفريق، ما ندري مدى إصابته، غوميز مستواه سيء، فوضع ليفربول في الفترة القادمة ممكن 6-7 مباريات بيكون صعب جدا. لكن لما يتأقلم مع الوضع خلاص اللاعبين يبدون يتعودون على غياب فان دايك، راح يرجع ليفربول يعني أقوى وأفضل. بالنسبة من وجهة نظري الحين هو ليفربول هو المرشح الأول للفوز بالدوري، وما أعتقد أنه في فريق قادر ينافس ليفربول إذا كان ليفربول كامل. فلما يكون في نقص اكيد راح يكون في اقتراب من المنافس من السيتي او ممكن نشوف فريق اخر، لكن يظل ليفربول منافس رئيسي على اللقب هذا الموسم. طيب حسين، بخصوص حظوظ ايفرتون، يعني في تعاطف كبير الصراحه مع كارلو انشيلوتي، في تعاطف مع ايفرتون من المتابعين انه حابين قصه، حابين ليستر سيتي جديد في ايفرتون. ممكن
ايفرتون قطن بدايه ممتازه والأندية الأخرى قدمت بداية متعثرة، يعني الأندية اللي بنعتبر أنها ممكن تنافس، يعني إن كان ليفربول، سيتي، تشيلسي، أرسنال، لا أرسنال كان أفضل، يونايتد، يعني هي الأندية اللي كنا متابعين الموسم الماضي أنها ممكن تدخل هذا الموسم هي اللي عم تنافس على اللقب، قدمت بداية متعثرة، والناديين اللي قدموا بداية ممتازة لحد الآن هن أستون فيلا وإيفرتون. إيفرتون بيملك خصائص ركض حولها الفريق مع كارلو أنشيلوتي، يعني إن كان قدرات خميس رودريغيز وإن كان ثلاثي الوسط اللي هو خاصة يعني ألان ودكور من لاعبي الوسط. لكن مشكلة إيفرتون إنه أي عنصر من هيدي العناصر إذا تعرض لإصابة خاصة خميس رودريغيز رح ينهز كل البناء اللي عمله كارلو أنشيلوتي حوله، لأنه إيفرتون ما عنده أي بديل حقيقي لهؤلاء اللاعبين. هلا إذا نجح إيفرتون إنه يحافظ على سلامة اللاعبين بأكملهم، هيدي حتكون نقطة إيجابية. بيبقى عنده نقطة ثانية لازم نحلها واللي هي نقطة كانت تاريخية بالمباراة الأخيرة، اللي هي إن كان كولدايت دفاع وإن كان جوردن بيكفورد. يعني مباراة ليفربول يعني هدف محمد صلاح كان هدية من يارينينا، وجوردن بيكفورد رغم إنه عمل تصديين لكن أخطأ أكثر من مرة، وهذه ما ليست المرة الأولى. لذلك إنك تنافس على لقب الدوري الإنجليزي بهيدا النوع من الدفاع وهيدا النوع من حراسة المرمى هو أمر صعب كتير ومش هيكون سهل لإيفرتون، رغم انتباهي الممتازة. لكن مع الوقت الأندية اللي حتصير تنتبه لإيفرتون حتصير تنتبه كيف تتعامل، حنشوف رقابة أكبر على خميس رودريغيز، رقابة دقيقة، حنشوف إقفال للمساحات أمامه مثل ما بيصير مع الأندية الثانية الكبيرة. وبهيدي الحالة دفاع إيفرتون رح يبدأ بالمعاناة أكثر وأكثر، وهيدا ممكن يبلش نزيف النقاط بهي الطريقة.
طيب خلينا ننتقل على المباراة الثانية، يعني مباراة تشيلسي والتعادل مع ساوثهامبتون اللي بشكل كبير يعني كان محبط للجماهير. يعني الفريق كان متقدم وكان ماشي صح، فجأة يعني بأخطاء دفاعية متكررة تشيلسي خسر نقطتين.
يعني تشيلسي هو المسلسل نفسه، يعني لم يتغير شيء من الموسم الماضي فعليا. تشيلسي بالموسم الماضي ما كان فريق ضعيف هجوميا، صحيح تشيلسي دخل في الميركاتو وأبرم صفقات عظيمة، لكن الفريق بالموسم الماضي كانت مشكلته الأساسية بالدفاع، وهذه المشكلة ما خلها تشيلسي لحد الآن. ما زال مشكلة قلب الدفاع. أنا برأيي الشخصي أنه تياغو سيلفا ليس حلا لتشيلسي لمشكلة قلبي الدفاع. مشكلة تشيلسي بدها قلبي دفاع أحسن من هيك. تياغو سيلفا حيكون كتير بطيء وحيتعذر كتير بالبريمير ليج. أيضا مشكلة حراسة المرمى مشكلة أساسية، وكتا لا يتعلم، يعني جابوا مندي تشيلسي وبعتقد مندي رح يكون أساسي بالفترة القادمة، هيحل بعض من الخلخلة بدفاع تشيلسي. لكن في مشكلة بتشيلسي بقلبية الدفاع واضحة جدا، لو قد ما سجل تشيلسي أهداف رح يرجع يتلقى أهداف نفس الطريقة. لم تعد مطالب بتنظيم دفاعه بشكل جيد، مطالب بعمل جيد بالمنطقة الخلفية، لأنه وضعه الهجومي ممتاز، يعني عنده حلول لا تتوقف حتى لحد اللحظة. يعني حكيم زياش بعد ما شارك مع الفريق، بوليسيتش شجع من الإصابة، تيمو فانر شفناه بالمباراة الأخيرة قدم مباراة ممتازة وملاقي مساحات وبيلعب مرتاح جدا. لذلك مشكلة تشيلسي ولا لحظة هي مشكلة هجومية حتى من الموسم الماضي، هي مشكلة دفاعية، وهيدا المأخذ تبعنا على فرانك لامبارد. فرانك لامبارد اوكي اخذ الهايب كتير كبير، جماهير تشيلسي قدمت له الدعم، لكن لحد اللحظه ما شفنا حل مشكله يعني صار لها من الموسم الماضي عم تواجهه، وهيدي ازمه كتير كبيرة.
انقطع صوت. اي معك معك حسين. حسين
ايه معك؟ الو
اسمعي. اي معك معك. طيب طيب هذا الموضوع يعني ياخذنا السؤال، هل سبب سوء دفاع تشيلسي يعني من ناحيه سببها العناصر ولا سببها اسلوب لامبارد؟
لا، اول شيء عناصر تشيلسي عم تعمل اخطاء فرديه واضحه في بعض الاحيان، خاصه كتله حراسه المرمى، خاصه احيانا يعني في اخطاء مثل تمرير الكره للخصم بشكل طبيعي، يعني اخطاء ساذجه جدا لا يمكن تخطر على رأس احد يعني. لكن بالمقابل لامبارد يجب ان يجد طريقه لاعاده الثقه لهذا الدفاع. يعني اذا شايف انه هو لحد اليوم ما قادر يلعب بقلبي دفاع، لازم يفكر انه يلعب بثلاثه بالخلف اذا هو شايف انه الموضوع ما عم يمشي. يعني اليوم ارتيتا مثلا مع ارسنال دخل في هذه المعضله كثيرا، انه عم يلعب بقلبي دفاع لفترة والفريق عم بيعاني كثير، وشفنا يعني ديفيد دويز تحول لمضحك بوقتها. لكن اليوم شفنا ارسنال غير اسلوبه بما يتناسب مع امكانيات اللاعبين اللي بيمزقهم، والفريق عم بيقدم مستوى يعني جيد جدا بالفترة الاخيره مع ارتيتا. لذلك هيدي المشكلة لامبارد هي ذاتها المشكلة مع مانشستر يونايتد، العناصر اللي عم يلعبوا بالدفاع غير جيدين كفاية، وبالتالي الفريق لازم يلاقي طريقة. اما عناصر الوسط والهجوم بدهم يقوموا بأدوار أكبر بالضغط، وما بدهم يتركوا المساحات اللي عم يتركوها بوسط الملعب، هي أولا. وأيضا بدهم، وفي مشكلة كبيرة عند الفريقين اللي هي مشكلة الكرات الثابتة، يعني يجب التعامل بشكل أفضل مع الكرات الثابتة، أو المدرب لازم يفكر إنه هل هو لازم يضيف لاعب دفاعي ليتعامل مع الأزمة اللي هو فيها. يعني التغيير التكتيكي أيضا مطلوب من المدرب لحد يعني ما يتم التعاقد مع لاعبين بالمستوى للمنافسة على اللقب.
طيب أداء اللاعبين يعني الصفقات الجديدة في تشيلسي، هافارتز، فيرنر، بن تشيلويل، كيف تشوفها بداية؟
يعني تشيلويل قدم بداية جيدة، لكن المباراة الأخيرة كان سيء جدا. بالنسبة لفيرنر أنا شايف أنه لاعب ممتاز، لاعب بدأ يتأقلم بشكل جيد جدا، حيكون مؤثر كثير وحيسجل كثير أهداف مع تشيلسي. لازم نذكر أيضا أنه فريق تشيلسي لحد الوقت ما اكتمل، يعني الفريق بعد ما يعني اللعيب الأساسيين بعدهم ما لعبوا لفترة طويلة مع بعض، في لاعبين بعد ما رجعت من الإصابة، وهذا الشيء عم بيصير تدريجيا. يعني لذلك لازم نعطي تشيلسي بعد 5 مباريات أو 7 مباريات لنقدر نحكم عليه بشكل أوضح، بظل حجم الصفقات الكبيرة اللي صار بالفريق، وهذا الشيء أكيد حيكون غير الفريق بشكل كبير.
صح، أتفق معك، وأنا قلتها سابقا في حلقات وعيد أكررها، أي فريق يلعب مع تشيلسي إلى شهر يناير بيكون فريق محظوظ، لأنه ما راح يواجه الفريق وهو مكتمل. طيب خلينا ننتقل للمباراة اللي بعدها، لمباراة السيتي وأرسنال، يعني كانت يعني قمة الجولة، مواجهة بين ناديين في التوب 6. كيف شفت المباراة؟ يعني أنا صراحة محبط من هذه المباراة كثير.
أنا بعتقد أنه الناس كانت منتظرة مباراة مفتوحة ومباراة فيها كثير أهداف ومباراة فيها كثير من الفرص من الفريقين، لكن بعتقد أنه بيب غوارديولا كان عم بيفتش على مباراة مختلفة. بيب غوارديولا كان عم بيفتش على الفوز، ولا شيء غير الفوز بهذه المباراة. يعني إن كان من خطة اللعب اللي اعتمدها، واللي هي مش خطة جديدة على غوارديولا، واعتمدها سابقا كما تشيلي شبهها سابقا أمام ريال مدريد بدوري الأبطال، وإن كان من ناحية تركيز غوارديولا بشكل كبير كبير على تعطيل أوباميانج اللي هو نقطة قوة أرسنال الكبيرة، وإن كان بالتحفظ اللي لعب فيه مانشستر سيتي بهدفه. نحن أكيد حنسجل هدف لأنه نحن عندنا قدرات فردية، حنهاجم بطريقة معينة، لكن نحن حنكون عندنا الأفضلية العددية بالحالة الدفاعية، يعني بالمباراة كلها ولا لحظة شفنا فريق أرسنال عنده لاعبين أكثر من عدد مدافعين مانشستر سيتي، وهذه هي المشكلة اللي كان عم يواجهها مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي، بداية الموسم إنه دائما الفريق بحالة المرتدة عم نشوف عنده أزمة، دائما الفريق بحالة الهجمات المرتدة عم نشوفه مكشوف. الطريقة اللي لعب فيها جوارديولا أمام أرسنال، أنا بلعب بثلاث مدافعين وبحط أمامهم لاعب ارتكاز، بعمل شوية تضحية لكن بأمن دفاعي أمام هجوم سريع جدا، وهذا اللي صار. المباراة كانت تكتيكية ومعقدة بشكل كبير، مباراة مش حلوة كثير للناس شاهدها، ما شاهدنا فيها كثير فرص، لكن إذا بنرجع للمباراة ونرجع على الأقل لأول 30 دقيقة، السيتي كان قادر يخلص الماتش بنتيجة 3-0 من البداية، يعني كان عنده فرص كثير، كان الفريق الأقرب، كان فريق خطر جدا على المرمى، لحد ما أرسنال أخذ الفرصة الكبيرة تبع ساكا بعد الهدف الأول للسيتي. لكن باعتقادي انه جوارديولا هيك حتكون مكرهته للمباريات الكبيره، ما بقى حيسمح انه دفاعه يكون مكشوف بالشكل اللي شفناه فيه، خاصه مباراه ليستر سيتي، يعني مانشستر سيتي كان مكشوف بشكل كبير، جوارديولا قرر يسكر هذه الامور، يعالج هذه الامور بطريقه معينه، وهذا اللي حكينا، يعني رغم انه لعيبه السيتي احسن بكثير مثلا من لعيبه تشيلسي، لكن جوارديولا ايضا قرر انه يعالج بطريقه معينه، هي المشكله اللي معني تبعها لانتر، وهي المشكلة اللي عم بيعاني منها يونايتد أيضا، إنه المدرب ما عم بيعالج المشاكل الفريق بطريقة معينة. السيتي قدم مباراة جيدة برأيي، وعودة أجويرو تدريجيا حتكون مؤثرة كثير بالموسم.
طيب الصفقة الجديدة والمدافع الجديد في السيتي روبن دياز، كيف شفته يعني بعد مباريتين، يعني مباراة ليدز شارك ومباراة أرسنال، يعني كنظرة أولية يعني لسه بدري، لكن
روبن دياز مدافع ممتاز جدا، حيكون مؤثر جدا هذا الموسم، مش بس من ناحية الدفاعية، أيضا من ناحية بناء اللعب. من فترة كان في مباراة لمنتخب البرتغال أمام منتخب فرنسا، وبعيد المباراة تحديدا قدرنا نشوف شو ممكن يقدم روبن دياز لما يلعب أمام لعيبة سريعين، يعني كان عم يلعب مباراة تقريبا كل الوقت من مواجهة مبابي، وقدم مباراة كبيرة كثير، توقع ممتاز، ذكي جدا بالتحرك، بيعرف يقفل على الخصم، قوي بدنيا، جيد بالكرات العالية، والأهم إنه ما عنده فلسفة، هذه عملية قالها جوارديولا أصلاً، قال بعض المباراة حكي عن ناثان أكي وحكي عن روبن دياز، إنه الاثنين بيعملوا لازم فقط، ما عندهم لمسة إضافية، ما عندهم
كثير
زيادة، صحيح، يعني ما عندهم شيء اللي بيعملوا مندي مثلاً بالحالة الدفاعية اللي هو بيتسبب دائماً بأخطاء، لا بيعملوا اللازم بشكل واضح ومباشر، لذلك هؤلاء اللاعبين راح يكونوا مؤثرين على مانشستر سيتي، إن كان من ناحية القدرات الدفاعية لدياز، وإن كان من ناحية ناثان أكي اللي بيقدر يلعب كظهير أيسر، بيقدر يلعب قلب دفاع على الجهة اليسرى، وهذا الشيء حيساعد مانشستر سيتي كثير بالفترة المقبلة.
ممتاز. طيب خلينا ننتقل للمباراة اللي بعدها، هي مباراة اليونايتد ونيوكاسل، اللي شفنا فيها أداء يعني اليونايتد جميل، شفنا يعني هي أفضل مباراة اليونايتد هذا الموسم تقريبا، شفنا تنظيم دفاعي أفضل من السابق، شفنا رغم غياب كثير من اللاعبين عن التشكيلة، لأنه شفنا فريق في الملعب يا حسين، يعني شفنا فريق داخل المباراة عنده أفكار،
صحيح، يعني خاصة لما الفريق سجل الهدف الثاني شفنا، ولما دخل فانديريك شفنا الفريق يستعد حياتيته أفضل بكثير من الملعب. مانشستر يونايتد مشكلته الأساسية إنه لحد اليوم سولشاير مش لاقي التركيب المناسب، مش ملاقي الطريقة المناسبة للعب، يعني لاعب مثل فان دي بيك لحد الآن بعد ما عم نشوفه احتياطي، بعد ما عم نشوفه عم بيشارك بشكل أساسي. الفريق قدر يعمل ردة فعل، قدر يقدم أكثر من جملة تكتيكية جيدة بالتحولات، لكن لازم نأكد إنه الفريق مكثف منه، الفريق اللي هو يستطيع أن تقيم نتيجة عليه، يعني فريق نيوكاسل ما ضغط على مانشستر يونايتد بطريقه جيده، فريق لم يكن منظم دفاعيا اصلا بشكل جيد، لذلك قدر يونايتد يلاقي كثير من القرارات. مشكله يونايتد ما كانت ولا نهار لما يلعب على التحولات، لما يلعب على المرتدات، بالعكس يعني اللي هو بيكون الفريق الافضل لما يلعب بهي الجهه. مشكله يونايتد هي لما يكون الفريق مستحوذ على الكره وعم بيتم الضغط عليه، ما عم يقدر يخرج بالكره من خلف، ولما تكون المساحات مقفله امامه ما عم يقدر يخترق هاي المساحات. في مشاكل كبيره باليونايتد من ناحيه دفاعيه، خاصه لوكشو، يعني معاناه كبيره، لذلك ثلاث المفروض يبدا باقرب وقت ممكن. لكن سولشاير ايضا بحاجه انه يلاقي الترتيب الافضل لهالفريق، بحاجة إنه يلاقي التركيب الأحسن لتأمن التوازن الدفاعي وتأمن العمل الهجومي الجيد. هيدي عمل مدرب بعتقد الوقت أمام سولتشاير ما بقى كثير واسع، يعني الفترة المقبلة هو مطالب إنه نشوف شيء جديد باليونايتد عم بيصير، وإلا هو يعني مثل ما قلنا بعد مباراة توتنهام هو مهدد بشكل كثير كبير بالإقالة، لذلك يجب أن يقدم شيء جديد مع يونايتد بالفترة المقبلة.
يعني المباريات الجايه لسولشاير صعبه جدا، يعني بيلعب ضد باريس يوم،
يعني بده يلعب ضد باريس، بده يلعب ضد لايبزيغ، عنده تشيلسي في الدوري،
ارسنال،
يعني مباريات مش سهله، عنده ارسنال، يعني عنده سلسله من المباريات الصعبه، وهو مطالب بنتائج ايجابيه. بس المشكله نواف هي مش بس مشكله نتائج، هو مطالب باداء ايجابي اولا، يعني
صح.
مطلوب انه نشوف يونايتد عم يلعب بهويه معينه، بطريقه لعب معينه، عنده اسلوب لعب معين، لما يصير هذا الامر عنده تنظيم دفاعي معين. يعني اللي نجح فيه مانشستر يونايتد بالموسم الماضي انه لسلسله طويله من المباريات بقي من دون خساره بسبب الطلب الدفاعي للفريق. هذا الشيء افتقد الفريق بشكل كثير كبير ببدايه هذا الموسم، وهذا علامه استفهام كثير كبير. لذلك هذه كلها امور مطالب بالسلسلة باعاده تحسينها وباعاده بلورتها بشكل جيد، والا بعتقد انه اذا يونايتد استمر يعني لازم يستمر مثل ما خلص ماتش نيوكاسل، مش مثل ما كان ماتش توتنهام، لانه الاستمراريه مثل ما كان ماتش توتنهام رح تودي لايقاله سولشاير وما معك ممكن يكون مدرب جديد.
طيب بخصوص الثنائي، يعني خط الوسط، يعني احنا شفنا احنا ثنائيات مكتوميناي وفريد في المباراه كانت يعني ثنائيه اجمل بكثير من الثنائيات اللي شفناها قبل، يعني ماتيتش وبوغبا تحديدا. ايش يعني التوليفه الافضل يعني لليونايتد؟ يعني حاليا اليونايتد عنده خط وسط يعني فيه يعني لاعبين ممتازين جدا، لكن ايش التوليف الافضل؟
بالنسبه لي لحد الان ماتش ما قادر يجاري سرعه لبنيو ديك، اللعبه صارت جدا سريعه، صارت التحولات فيها كثير سريعه، لذلك مانشستر يونايتد بحاجه لطاقه بوسط الملعب. المشكله الثانيه الاساسيه انه اقدر مؤخرا ما عم بيأدي الاداء المثالي المطلوب منه بالوسط، ويونايتد لا يملك اللاعب اللي بدنا نقول لاعب الارتكاز اللي يقدر يعمل التغطيه، يعني ما عنده اللاعب اللي بيشبه كانتي فعليا. لذلك ثنائيه فريد ومكتوناي شفتها انها كانت جيده بسبب انه عندها انرجي، عندها طاقه كثير كبيره كانت بوسط الملعب، وقدرت تكسب كل الثنائيات تقريبا بالمباراه. لكن هيدي الثنائيه كمان مشكلتها انه هي ما بتقدر تنقل اللعب بشكل جيد للحل الهجومي. بعتقد الطريقه الافضل اللي يلعب فيها يونايتد بالفتره اللي جاي هي انه يكون في لاعب ارتكاز جانب بوجبا ان كان فريد او مكتوناي، ويكون يلعب برونو فرنانديز رقم 10 مثل ما هو، ويكون فان ديبيك على احد الاطراف، يعني ما يلعب بجرينوود، يلعب براشفورد على طرف وفان ديبيك على طرف اخر. فان ديبيك لاعب قادر على انه يرجع على الخلف، قادر على انه يساعد ببناء اللعب، قادر على الاختراق، قادر على انه يعمل امور كثير. لذلك بعتقد هذا الحل المثالي لليونايتد بالفتره اللي جاي، لانه لازم يلاقي سولشاير طريقه لادخال فان ديبيك بالترتيب، وما حيلاقي طريقه افضل من هاي، يعني ما حتكون الطريقه على حساب بوجبا، مش حيكون انه فان ديبيك وبوجبا برات الملعب، مش ما بعتقد حيكون شكلها بهذا الشكل.
ممتاز. طيب بخصوص برونو فرنانديز والكابتنية اللي راح ياخذها اليوم في مباراة باريس، تعليق على هذا، في ناس مو معجبهم الوضع، يعني انه كيف لاعب اقل من سنة ونص ياخذ كابتنية في اليونايتد
على شارة الكابتن؟ صحيح.
ايه صح،
يعني ما بعرف، اللي مش عاجبه الوضع مش هنحضر يونايتد. يعني برونو فرنانديز من لما وصل بالموسم الماضي إذا يقلب الطريق يقلب الطاولة، يعني لو لابونو فنانس أصلا يونايتد ما كان عم يلعب دوري الأبطال حاليا، واللاعب مؤثر جدا على مانشستر يونايتد، وواضح أنه له صوت كثير كبير في غرفة الملابس، وواضح أنه له صوت مؤثر جدا بالملعب، وواضح أن الأداء طبعا أنه بيستحق القيادة. القيادة هي فعل أيضا، مش بس أنه قديش سالك بالفريق، مش بس المد، يعني لوك شو صار الزمان بيونايتد، مش معقول يبقى قيادة إشارة القيادة يعني. لذلك لا، أنا بشوف أنه برونو فرنانديز مستحقة جدا.
أتفق معك صراحة، برونو يعني غير أشياء كثيرة في اليونايتد، وأساسا يعني اليونايتد ما في لاعب يعني قديم يعني يستاهل يكون كابتن. دخية يعني كان هو الكابتن السابق، لكن بسبب تصريحه ضد في مباراة نيوكاسل سحبت منه شارة الكابتنية. خلينا ننتقل لآخر مباراة معنا اليوم، لمباراة توتنهام اللي الصراحة كانت موجعة الجماهير توتنهام، يعني فريق يعني حسين قدم مباراة جميلة بكل أمانة، لكن اللي صار بعد دقيقة 81 أنا إلى الحين مو فاهمه.
صحيح، صحيح يعني مشكلة اللي صار مع توتنهام، ما حدا توقع هذا الشيء، ما بعتقد ممكن نلوم مدرب على أي شيء. يعني توتنهام خلص المباراة، المدرب عمل التبديلات اللازمة بهيك وقت، أدخل اللعيبة اللي بحاجة للدقائق تلعب، أخرج اللعيبة اللي لازم يريحها، قدمت مباراة كثير كبيرة، دقيقة 81 نتيجة 3-0. المشكلة الحقيقية اللي عم بواجهها توتنهام هي على شقين، أولا عنده مشكلة بالدفاع أمام الكرات الثابتة والكرات العرضية، وهذه مشكلة بدها حل ضروري. المشكلة الثانية اللي عم بواجهها هي ارتكاب أخطاء ما لها داعي للقرب من منطقة الجزاء، وهذا الأمر تكرر بأكثر مباريات، ليس فقط المباراة الأخيرة، وتسبب بأهداف أطلقها توتنهام. هلا يعني فعليا أيضا يعني التسديد اللي إجت بآخر المباريات يعني غير عادية، يعني كمان فيها شوية فيها إبداع، فيها كمان شوية من الخوف. يعني توتنهام أبدا ما كان محظوظ بآخر 9 دقائق اللي صار هدف عكسي، تسديدة صاروخية أدت لهدف. يعني كان في مثل بعض العناصر اللي كأنه هي ما بتلتقي بوقت واحد، التقت بوقت واحد وسببت هذه النتيجة. لذلك احتاج توتنهام القليل من الخوف في هذا الوقت، لكن استقبله، خاصة كرة جارث بيل الأخيرة اللي كان لازم يسجلها أيضا، لكن مش هذه هي المقياس. يعني في عالم كثير تأدي جارث بيل إنه كان لازم يسجل الكرة بعد عودته تمام، بس مش هذا هو السبب للتعادل. يعني توتنهام نقصوا شوية حظ بهي المباراة، لكن ما يبشر بالخير هو أداء توتنهام، التفاهم بين سون وكين، الالتزام التكتيكي، الانضباط التكتيكي بالملعب، أسلوب لعب الفريق في أسلوب واضح. يعني مورينيو في الحقيقة عم بيفاجئنا بعمل كبير جدا هذا الموسم، وبعتقد هذا المهم لتوتنهام للأمام. يعني هذا المهم، انك تشوف لما تشوف اداء واضح اداء جيد، هذا اللي بتبني عليه النتائج بتجي مع الاداء. لذلك المهم انه بالنسبه لتوتنهام انه ما ينصاب هاري كين وسون بالوقت الحالي، لانه هم اهم عنصرين بالفريق وهم مأثرين جدا على الاداء. لذلك في استمراريه لتوتنهام رغم التعادل.
طيب المشاكل الدفاعيه ايش حلها؟ يعني سانشيز بكل امانه، يعني مباراه وستهام حتى في الشوط الاول كان ناوي يسجل في المرمى، ناوي
يعني في مشكله غريبه صارت بتوتنهام، مثل ما قلنا في مشكله بالتعامل مع الكرات الثابته. لازم توتنهام يلاقي طريقه بالتعامل مع الكرات الثابته والعرضيات، لازم يكون في عمل من المدرب على هذا الشيء في الوقت القادم، خاصه انه هاي المشكله بدات تظهر بشكل اكبر واكبر. بس تنحل هذه الازمه بعتقد توتنهام شكله افضل بكثير من الفرق الثانيه. يعني ما في تفسير فعليا لانك تكون متقدم 3-0 ورجع تعادل 3-3 حتى لو عندك مشاكل دفاعيه. يعني انه تتفقد 3 اهداف في 9 دقائق بهيك مباراه هي شبه منتهيه، يعني مباراه انقتلت 3 اهداف، هو شيء صعب وهو شيء لازم اعاده مراجعه. وقال مورينيو، قال انه احنا داخليا رح نعمل مراجعه للي صار بهيك المباراه.
بخصوص غارث بيل، شفنا بعد الهجمه اللي ضيعها لما دخل، شفنا في كثير من الناس حملوه الخساره، لكن هذا شيء مو منطقي جدا. بالمستقبل يا حسين، كيف ممكن غارث بيل يدخل على تشكيلة توتنهام؟ وين ممكن يلعب؟ يعني
بعتقد غارث بيل بده وقت أصلا ليدخل بالمنظومة. حيكون لاعب جناح، طبعا جناح يمين، صني يسار، وكان أصحابي. وحيكون في عنده توتنهام كل ما بيتحرك صن بالوقت الحالي وبيستلم تمريرات كين، رح يتحرك غارث بيل بسرعته الكبيرة، وعارف مورينيو كثير بيوصفه بطريقة معينة. لكن لاعب محتاج وقت، يعني لاعب مازال عائد من غياب طويل، يعني مع ريال مدريد ما كان عم يلعب، لذلك محتاج وقت عشان يلعب ويرجع لمستواه ولقمة مستواه. وبس يرجع لمستواه بظل أسلوب مورينيو، لأنه أسلوب مورينيو عم يعتمد على التحولات والسرعات، هيدا أسلوب بناسب غارث بيل بشكل كتير كبير. لذلك إذا يرجع لمستوى غارث بيل حيكون خيار جيد جدا لتوتنهام، وحيكون خيار جيد لأسلوب لعب مورينيو.
انت مو ممكن يلعب خلف المهاجم، خلف هاري كين؟
ما بعتقد غارث بيل هو اللاعب الفنان لهي الدرجه. يعني غارث بيل هو اذا بدنا نقول لاعب سريع جدا، قوي بدنيا، وبسجل اهداف بشكل جيد. لكن غارث بيل منه اللاعب رقم 10، يعني ما عنده اللمسه الفنيه اللي بيكسر فيها مساحات، اللي بيمر فيها بين الخطوط. منه خميس رودريغيز او ليونيل ميسي او هذا النوع من اللاعبين، يعني مختلف جدا غارث بيل عن هؤلاء اللاعبين.
صح. شكرا لك حسين وهبي، نورتنا في الحلقة بأرائك الجميلة.
شكرا لك نواف، الحلقة حلوة جدا كانت، وإن شاء الله الحلقة القادمة مع بعض.
شكرا لك، بإذن الله نلتقي قريبا بإذن الله. شكرا لحسين. قبل لا نختم بتكلم عن 3 مواضيع بشكل سريع. الموضوع الأول موضوع تقنية الفار. في أشياء غريبة قاعدة تصير، وبالسوشيال ميديا شفناها في من بعد الإصابة فان دايك تحديدا، أنه الفار والتحدي الإنجليزي ضد ليفربول، ضد التحدي الإنجليزي ضد أي نادي، التحدي الإنجليزي ضد الفار تحديدا تضرر منها جميع الأندية. ما في نادي في إنجلترا في الدوري الإنجليزي ممتاز لعب من الموسم الماضي الموسم الحالي ما تضرر من الفار، سواء من طرد من أهداف من أشياء كثيرة. لكن ليفربول من يعني من سوء حظه انه تضرر من الفار بإصابة رباط، فصارت الموضوع كبير جدا، صعب جدا تغيير القوانين خلال انطلاق الموسم. لو في تغيير قوانين راح يكون بالموسم الجديد، ما راح يكون بالموسم الحالي. تعامل الحكام صعب يتغير في الوقت الحالي لانه ما في تساهل من اتحاد انجليزي بموضوع التسلل وما التسلل. ف خلونا نتقبل هذا الموضوع، خلونا نسمع نقاشات أفضل. الموضوع الثاني موضوع مورينيو. لما توتنهام حقق نقاط وفاز وكان فاي 3-0، شفنا مديح المورينيو وشفنا تمجيد المورينيو. لما تعادل توتنهام أيضا شاهدنا ناس تقول هذا مورينيو السابق وهذا مورينيو اللي احنا نعرفه ومورينيو انتهى. لا، موضوع مو معقولة ومو بصحيح. يعني مورينيو فترته في اليونايتد أوكي سيئة، ومن وجهة نظري سواء أنت تشوفها ممتازة جيدة هذه وجهة نظرك، أنا من وجهة نظري وجدته فترة مورينيو في اليونايتد سيئة جدا، لأنه وصل اليونايتد كمدرب كبير راح يرجع اليونايتد البطولات الكبرى، مو اليوروبا ليج والكابيتال وان اللي فيها كاب، البطولات الكبرى نقصد فيها الدوري والدوري الأبطال. فشل فيها مورينيو مرحلة وانتهت، انتقل لمرحلة أخرى مرحلة توتنهام. ما نقدر نحاسبه على الموسم الماضي لأنه أتى بنص الموسم ما سوى أفكاره وما حسن صفقاته، خذ هذا الوقت مورينيو واستفاد منه مورينيو بفهم الفريق فهم احتياجات الفريق وضفها بالموسم الحالي. توتنهام بالوقت الحالي بكل أمانة من أفضل الأندية الأوروبية من ناحية تقديم مستوى، لكن ينقص النتائج، ودام المستوى موجود النتائج راح تجي مع الوقت. الموضوع الثالث موضوع الفانتسي. موضوع الفانتسي هذا يا ليت نقفل سالفة إنه إذا تسبب بلنتي يحسب أسست أو ما يحسب أسست، عشان أوجه ذي النقطة ووضح ذي النقطة تحديدا، لأنها فيها أشوفها متكرر كثير من الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي. الأسست في الفانتسي مو معناته أنه أسست في الإحصائيات، في فرق بين الإحصائيات والفانتسي. الفانتسي لما يسدد اللاعب الكورة تسكب الحارس ترجع المهاجم يعتبر أسست، في الإحصائيات ما تعتبر أسست. لما اللاعب يسبب بلنتي والبلنتي يتسجل يحسب أسست للاعب اللي أصيب في الفانتسي. مو كل شيء بالفانتسي يصير حقيقي رقميا في إحصائيات الدوري. فياليت ما نربط بين الفانتسي والإحصائيات أو المستوى الفني، لأن الفانتسي لعبة مختلفة ولها قوانين مختلفة عن اللعبة الواقعية. مو لاعب معناته جايب نقاط كبيرة في الفانتسي معناته أنه أفضل لاعب في المباراة. أعتقد هذا الكلام اللي كان عندي لأني شفته بشكل كثير في الأسبوع الماضي، حبيت أعلق عليه. شكرا لكم للاستماع الحلقة، شكرا لراعينا الإعلامي كورشو. ذكركم من جديد بكود موقع أديداس خصم موجود يسار الشاشة للمشاهدين الحلقة عن طريق مقاطع الفيديو أو عن طريق البرسكوب، أيضا موجود في الوصف للمستمعين عبر منصات البودكاست. لا تنسون تشاركون حلقة إذا كانت عجبتكم مع أصدقائكم، لا تنسون تشترك معنا وتعلق وتعطينا لايك إذا من المنصة اللي تسمعها فيها الحلقة. شكرا لكم، شكرا للمخرج الجديد اليوم مهند، يعني ألطف بكثير من فهد، فهد شوي مشاغب لكن مهند أفضل بكثير. شكرا لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم في أسبوع المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90 معي أنا نواف لقيه.